بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث في شرح أخصر المختصرات لكتاب الصيام، وكنا قد وقفنا عند بيان مفطرات وأحكامها. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من المفطرات على مذهب الحنابلة، ذكر قيودا. هذه القيود بدونها لا يعتبر هذا المفطر مفطرا. فقال بعد أن ذكر المفطرات، قال: عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. إذن ذكر ثلاث: عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. فقال: عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. فلو أكره على الفطر بأن وضع الطعام في فمه، هل يعتبر ذلك مفطرا له؟ لا، لا يعتبر مفطرا له. لماذا؟ لأنه مكره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك لو أكل أو شرب وهو ناس، فهل يقع الفطر؟ لا، لا يقع الفطر، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل وهو صائم، من نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: عامدا مختارا ذاكرا لصومه أخطأ أفطر. وكذلك لو كان يجهل حكم الصيام وأنه من الفرائض، كان يكون مثلا أسلم حديثا ويعلم أن رمضان ماذا؟ يجب صومه. فهنا ماذا؟ الرجل هذا يجهل الحكم الشرعي وهو وجوب الصيام، عند ذلك لا يبطل صومه ويجب عليه الصيام من والإمساك من العلم. نفرق بين أمرين: بين الجهل بالحكم الشرعي، والجهل بالأثر المترتب على الحكم الشرعي. فالجهل عندنا نوعين من الجهل: جهل بما يترتب على الفعل، مثل إنسان قتل إنسان، فلما قبض عليه ومسك وضع للقصاص، فماذا قال؟ قال: أنا أجهل أني لو قتلت راح أقتل، هل هذا يعفيه؟ ها؟ هذا ما يعفي. لماذا؟ لأنه جهل بالأثر المترتب على الحكم الشرعي. وحتى لو علم، هذا من باب إنصاف الغير، لكن المقصود أن عند جهل الإنسان بالأثر المترتب على الفعل الشرعي، مثلا إنسان غضب فقال: والله ما راح أدخل بيت فلان، قال: ما راح أدخل بيت فلان، بعدين أحب أن يدخل. فقيل والله يا أخي أصلا أنت هذا اليمين لا يجوز لك أنت، لأن هذا يمنع من البر والصلاة ويجب عليك الحنث في اليمين. قال خلاص أنا أحنث. ترى قال بعد يجب عليك الكفارة. قال أنا ما كنت أعرف أن النبي يترتب علي كفارة. فنقول هل جهل هذا يؤثر في الحكم الشرعي وهو وجوب الكفارة عليه؟ لا، لأنه يجهل بالأثر المترتب على الحكم الشرعي لا الحكم الشرعي. يعرف أن هذا اليمين حرام ولكنه يجهل ما يترتب على هذا اليمين. كذلك لو إنسان جامع مثلا في نهار رمضان وهو يعلم أن الجماع محرم لكن ما يدري أنه سيترتب على هذا الجماع كفارة، فهل هذا يسقط عنه وجوب الكفارة؟ لا، لا يسقط عنه وجوب الكفارة، لأنه يجهل بالأثر مترتب على الحكم الشرعي لا الحكم الشرعي. هو يعلم الحكم الشرعي ولكن إيش يجهل ماذا الأثر مترتب على الحكم الشرعي. فقال ذاكرا لصومه أفطر، أي لا يقع الفطر بأي واحد من هذه النفطات إذا كان إلا إذا أوقعه صاحبه عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. قال لا إن فكر فأنزل. ما معنى لا إن فكر فأنزل؟ يعني لا يقع الفطر لو فكر فأنزل. فلو أن إنسان اشتهى بفكره فخرج منه المني فما الحكم؟ الحمد لله. فهنا المصنف يقول لا يقع الفطر إن فكر فأنزل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها. فحديث النفس بحكم الشرع معفو عنه، هذا فيما اختاره المصنف. ويذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين الفكر والفكر فيقولون من استدعى الفكر وطلبه حتى أنزل فقد بطل صومه، لأن هذا كان باستدعاء منه، فأشبه الإنزال بماذا؟ بالاستمناء. فأشبه الإنزال بماذا؟ بالاستمناء أو بتعمد إنزال المني. أما مجرد الفكر فبعض الناس من قوة الشهوة قد ماذا؟ قد ينزل بلو فكر. إذن فهذا هنا قالوا على المذهب نعم فهذا صحيح إن كان هذا خرج عن المألوف وكان من هذا الصنف أنه بمجرد التفكير ينزل، فقالوا هذا لا يقع به الفطر لأن هذا لا يملكه الإنسان وهذا ما عفي عنه في الشرع. لكن أنه يستدعي الفكر وذلك بتخيل الصور ونحو ذلك فإن هذا يشبه، قالوا فإن هذا يشبه الاستمناء، وهذا لا شك أنه وجيه. قال أو أدخل ماء مضمضة أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه. إذن لا، هنا يقول لا يقع الفطر إذا دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، أي من غير قصد، من غير قصد. قال ولو بالغ أو زاد على ثلاث، ولكن ليحذر من المبالغة، ليحذر من المبالغة. ثم بعد أن انتهى من الحديث عن المفطرات ذكر ماذا؟ ذكر نوعا آخر من المفطرات مما يترتب عليه الكفارة والقضاء. قال ومن جامع برمضان نهارا. إذن الحكم الذي سيذكره المصنف لابد أن يتصف بوصفين. الوصف الأول أن يكون هذا الجماع في أي وقت في رمضان، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون نهارا، أن يكون نهارا أي في وقت الصيام بلا عذر، بلا عذر. والمقصود بالعذر هنا ماذا؟ عذر الإفطار من سفر أو مرض أو نحو ذلك من ما أبيح للصائم. يعني فلو جامع المسافر في رمضان وفي النهار وكلا الزوجين مسافرين، هل يقع الحكم؟ لا، لا يقع الحكم. إذن شرط ذلك أن يكون في رمضان وأن يكون نهار وأن يكون بلا عذر شبق ونحوه، أي من شهوة ونحوها، فعليه القضاء والكفارة، فعليه القضاء والكفارة. فهنا قال ومن جامع برمضان، والجماع سواء كان جماعا في قبل أو جماعا كان في دبر أو جماعا كان في دبر. فالحكم قال هنا فعليه القضاء، فعليه القضاء. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الرجل الذي وقع لأهله في نهار رمضان أن يقضي هذا اليوم، وقالوا الأصل في ذلك أن من بطل صيامه بمفطر من الفطرات فالواجب عليه أن يقضي هذا اليوم، أن يقضي هذا اليوم. هذا الحكم الأول المترتب بماذا؟ المترتب على من جامع، من جامع في نهار رمضان، سواء جامع أهله أو جامع غير أهله، كان يكون زنا في رمضان، فالحكم واحد. ذلك المصنف هنا قال ومن جامع برمضان، فلم يقيد الموضع، أي في قبل أو دبر يشمل، القبل دبر يشمل ما لو جامع أهله أو جامع غير أهله، فكذلك يجب عليه القضاء والكفارة، القضاء والكفارة. قال والكفارة مطلقا، والكفارة مطلقا، أي على أي حال جامع من هذه الصور فيلزمه القضاء ويلزمه الكفارة. وفي الحقيقة هناك تفاصيل أهل العلم، فأهل العلم على الصحيح أنهم يفرقوا بين من جامع في قبل أو دبر. فأما من جامع في قبل فإن أهل العلم مجمعون على أن عليه قضاء هذا اليوم وعليه الكفارة، لكن إن جامع في دبر فوقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف. فمن أهل العلم من يرى أن من جامع في الدبر فإنه يلزمه القضاء والكفارة، وهذا هو مذهب الحنابلة. ومنهم من يرى بأن من جامع في الدبر فإنه لا يلزمه، لا تلزمه الكفارة، وإنما يلزمه قضاء هذا اليوم، فإنه يلزمه قضاء هذا اليوم. قال والكفارة مطلقا، قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل. إذن ها هنا كما تلاحظون أنها الحنابلة يفرقون بين الرجل وبين المرأة. فالرجل لو جامع وهو ناس فعليه ماذا؟ فعليه القضاء والكفارة. ولو جامع وهو غير مختار فكذلك ماذا؟ فكذلك عليه القضاء الكفارة. أما المرأة فإنهم يفرقون فيجعلون لها العذر، فإن كان هذا وقع عليها وهي نائمة أو وهي مكرهة وهي ناسية وهي جاهلة، فعليها فقط شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو قضاء هذا اليوم. هل عليها الكفارة؟ لا. هم يستدلون على ذلك بحديث الرجل، حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. الرجل قال: هلكت. فالرسول استفسر من قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل تستطيع ذلك؟ قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فهنا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل منه: هل أنت وقعت على أهلك وأنت جاهل أو أنت ناس أو أنت مكره؟ ما استفصل منه. هنا قاعدة عند العلماء: ترك الاستفصال في مقام الحال ينزل منزلة العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك السؤال عن سبب الذي أوقعه في هذا الأمر دل على ماذا؟ دل على العموم، أنه يشمل سواء نسي، سواء لم يتعمد، سواء جهل، كل ذلك ماذا؟ لا يعفيه من ماذا؟ من الكفارة. فقالوا أن هذا الحكم توجه إلى من؟ إلى الرجل أو إلى المرأة؟ توجه إلى الرجل فقط. أما المرأة قالوا فنبقى على الأصل، فنبقى على الأصل، وهي أنها معذورة بالأعذار الشرعية، معذورة بالأعذار الشرعية، وهي النوم. فإن النوم لا سلطان للإنسان فيه على الغير، فلو جامعها وهي نائمة فماذا؟ فليس عليها إلا قضاء هذا اليوم. والحال الثاني وهو الإكراه، فلو أكرهت على الزنا فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الكفارة. ولو وقع ذلك منها نسيانا فعليها ماذا؟ فعليها فقط قضاء هذا اليوم. وكذلك لو كانت تجهل كذلك أن رمضان فرض فكذلك ماذا؟ فكذلك عليها القضاء وليس عليها الكفارة. إذن ها هنا احنا وفرقوا بين الرجل وفرقوا بين المرأة، ولا شك أن هذا التفريق لا يدل الدليل عليه، بل الأصل في ذلك أن هذه الأحكام الشرعية ثابتة للجميع، فالنسيان والإكراه والجهل كلها أعذار شرعية، كلها أعذار شرعية، فلا يلزمها على الصحيح والله أعلم، لا يلزمها قضاء هذا اليوم، وإنما عليها الإمساك، وكذلك ماذا؟ لا تلزمها الكفارة. فلو أكرهت على الزنا فإنه والله أعلم لا يبطل صيامها، لا يبطل صيامها. وكذلك لو أكرهت وضع الطعام في فيها فإنه لا يبطل صيامها ولا يجب عليها الكفارة والله أعلم. ثم قال: وهي عتق رقبة، أي الكفارة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فيطعام 60 مسكينا. وهذه هي الكفارات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. فقال هنا: فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد سقطت. ودليل ذلك ذاك الرجل الذي وقع على أهله في آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قالوا: وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على أن ذمته قد برئت. ولو كانت ذمته مشغولة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن ذمته لم تبرأ حتى يؤدي ما عليه من الكفارة. وهذا صحيح والله أعلم. إذن فمن لم يستطع القيام بهذه الأمور وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيامه شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع الإطعام فإن الكفارة تسقط عنه وتبرأ ذمته إلى أن يجد، فإن وجد شغل ذمته بقضاء ما عليه من الكفارة. وبذلك المصنف رحمه الله يكون قد انتهى عن الحديث عن المفطرات. ثم بعد أن انتهى عن الحديث من المفطرات انتقل المصنف رحمه الله لبيان ما يكره من أمور، وهذه الأمور التي يكره له أن يفعلها ذكرها المصنف بعد الحديث عن المفطرات. فقال: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. قالوا: لأن هذا يخشى أن يكون من ماذا؟ من التلاعب بالصيام، فإن ليس هذا من شأن الصائم أن يفعل هذا الأمر، وهو أن يجمع الريق فيبتلعه، وهذه الكراهة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. فهذا الأمر الأول. قال ثم ذلك: وذوق طعام. هذا الأمر الثاني الذي يكره للصائم أن يفعله، أي يكره أن يتذوق الطعام. والصحيح والله أعلم أن ذوق الطعام إن كان لحاجة فلا حرج فيه. كما قال أنس رضي الله عنه: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء يريد شراءه. ما لم يدخل إلى حلقه. إذن فمن احتاج إلى ذوق الطعام فإنه ماذا؟ فإنه لا حرج له أن يذوق الطعام، بشرط ماذا؟ بشرط أن لا ينزل شيء من هذا الطعام إلى حلقه. قالها هنا بعد ذلك: ومضغ علك لا يتحلل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأمر الثالث الذي يكره للصائم أن يفعله حال الصيام، وهو ما له، هو مضغ العلك. والعلك كما هو معلوم هو شيء يوضع في الفم من مادة يقال لها اللبان، وهذا العلك له حكم شرعي في تناوله، وله حكم شرعي فيما يتعلق بالفطر، فأما الحكم المتعلق بمضغ العلك فإن العلك مضغه يكون على أحوال، فمن أنواع العلك ما يكون علاجا للمرض، فمثل هذا مضغ هذا النوع من العلك لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج فيه إن شاء الله. وأما النوع الثاني من أو الحكم الثاني مما يتعلق بمضغ العلك، وهو أن يمضغ العلك أمام من يحترم كالوالد مثلا أو المعلم أو الشيخ، أو يفعله أمام عامة الناس فإن مضغ هذا يعد من خوارم المروءة ومما لا يليق بالمسلم أن يفعله. والنوع الثالث هو مضغ العلك بين الإنسان ونفسه أو زوجه، فإن هذا مما لا حرج فيه. هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي بمضغ العلك. هناك حكم شرعي آخر يتعلق بوقوع الفطر به أو لا، وهنا المصنف وضع لك الضابط، قال ومضغ علك لا يتحلل، لا يتحلل أي ويكره له أن يمضغ العلك الذي لا يتحلل. طيب لو كان هذا العلك يتحلل ما هو الحكم؟ ها؟ يعد من ماذا؟ يعد من المفطرات. فالعلك عند أول مضغه يتحلل منه ماذا؟ تتحلل منه ما المادة، فقد يكون له طعم إما حلو وإما مر، فهذا يتحلل وبعد ذلك ماذا؟ ينزل مع الريق، وذلك هذا النوع من العلك يكثر معه ماذا؟ يكثر معه نزول اللعاب والريق، فمثل هذا يقع به الفطر. وأما النوع الثاني وهو أن هذا العلك لو استمر في مضغه فإن المادة الفعالة فيه تذهب، تذهب هذه المادة، أو لو وضع هذا العلك في الماء وخلط بالماء فإن المادة التي فيه تتحلل، بعد ذلك إذا مضغته فإنه ماذا؟ لا يتحلل منه شيء، فإنما يكون أشبه ما يكون بماذا؟ بالحركة التي تكون في الفم، ولا ينزل منه أي شيء ولا يتحلل منه أي شيء، وإنما الذي فيه إنما هو ريق الإنسان ولعابه، ريق الإنسان ولعابه. فمثل هذا ما هو الحكم؟ مثل هذا كما ذكر المصنف رحمه الله إنه يكره هاهنا مضغ العلك إذا كان لا يتحلل. إذن فعندنا العلك الذي يتحلل وعندنا العلك الذي لا يتحلل. فذكر لك المصنف هنا أن الذي يكره هو العلك الذي لا يتحلل، ولو تحلل العلك ما هو الحكم؟ ماذا؟ يفسد الصيام، يفسد الصيام. ولذلك قالها هنا بعد ذلك وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، أي إن وجد طعم ماذا؟ لا نعم، هنا الضمير يعود على ماذا؟ ضمير تثنية وليس ضمير أفراد. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام أو طعم العلك، لأنه قال وذوق طعاما ومضغ علك لا يتحلل وإن وجد طعمهما، أي وجد طعم الطعام أو وجد طعم العلك في حلقه أفطر. وهذا صحيح، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يذوق الخل، كما قال أنس رضي الله عنه لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء يريد شرابه ما لم ينزل إلى حلقه. قال والقبلة ونحوها مما تحرك شهوته. مما تحرك شهوته أي ما هو الحكم؟ أي ويكره أو تكره القبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. طيب قال هنا والقبلة، إذن القبلة عند المصنف إن حركت الشهوة فهي من المكروهات، وإن لم تحرك الشهوة فهي من ماذا؟ فهي من المباحات. لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. ويقول عمر رضي الله عنه عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت؟ قال فمه. قال فمه، يعني ما الذي يضر لو تمضمضت؟ هل عليك من حرج؟ ليس عليك حرج. وكذلك أيضا لو قبلت وأنت صائم، ولكن هذا بشرط ماذا؟ ألا تحرك شهوته، أي بمعنى أن يستطيع أن يضبط شهوته. فإن لم يستطع ضبط هذه الشهوة فإن هذه القبلة ماذا؟ محرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. ما هو المحرم؟ هو الوقوع في الجماع. فإذا كانت هذه القبلة تؤدي إلى الوقوع بالجماع فهي ماذا؟ فهي كذلك محرمة. فإذا كان يحرم الجماع في رمضان فالوسائل التي تفضي إلى الوصول إلى الجماع فهي كذلك ماذا؟ فهي كذلك محرمة. إذن والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، فإن لم تحرك الشهوة فهي ماذا؟ فهي لا حرج فيها. فالقبلة هنا لا حرج فيها. فإن كانت هذه القبلة تؤدي إلى أمر آخر وهو الإنزال فإنها تكون ماذا؟ تكون محرمة. قال ويحرم إن ظن إنزالا ووضع علك يتحلل. فهنا وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. فهنا بعد أن انتهى المصنف من ذكر المكروهات بدأ يذكر لك ماذا؟ المحرمات في أثناء الصيام. فقال أول هذه المحرمات ويحرم إن ظن إنزالا، أي إن قبل وكانت هذه القبلة تؤدي إلى الإنزال، إلى ظن الإنزال، فهي ماذا؟ فهي ماذا؟ فهي محرمة. يعني إذا كان يقبل ويخشى على نفسه أن ينزل من هذه القبلة فإن ماذا؟ فإن هذه القبلة تكون ماذا؟ محرمة. وهذا صحيح لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأيضا ومضع علك يتحلل. ومضع علك يتحلل لماذا هو من المحرمات؟ لأنه يفسد الصيام، يفسد الصيام لأن هذه المادة تتحلل وتنزل مع الريق إلى الجو فيقع الفطر. قال وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. ونحوه بتأكد. فهذه الأمور وهي الكذب والغيبة والنميمة والشتم هي في الأصل في بقية الأيام من ماذا؟ من المحرمات. فإذا كانت هي من المحرمات في غير رمضان فهي في رمضان ماذا؟ آكد في التحريم، آكد في التحريم. وهناك حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن الصيام الحقيقي هو ليس الصيام الفرج والطعام والشراب، وإنما الصيام الحقيقي هو من ماذا؟ من ترك المحرمات، من ترك المحرمات. إذن فالأحاديث في هذا الباب كثيرة في أن الصيام الحقيقي ليس من الطعام والشراب، وإنما هو في الحقيقة من ترك هذه المحرمات. إذن المقصود أن الله جل وعلا إنما يحرم علينا أمور مباحة، الطعام والشراب والشهوة هي في الأصل من المباحات في غير الصيام. فالصائم إنما يعود نفسه على الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فيترك هذه المباحات ويعود نفسه على الاستجابة لأمر الله جل وعلا حتى يترك المحرمات. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يحرم على الصائم، ذكر بعض السنن التي يستحب للصائم أن يفعلها، فقال: وسنة تعجيل فطر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وتأخير سحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأخروا السحور. وقول: ما ورد عند فطر. وقول: ما ورد عند فطر، أي ويسن أن يقول ما ورد عند الفطر. والوارد عند الفطر أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، والمشهور في ذلك عند أكثر الناس هو الضعيف، ما هو أنهم يقولون: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وإنما الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتتابع القضاء فورا، وتتابع القضاء فورا، أي ويسن لمن كان عليه قضاء أن يبادر بالقضاء فورا متتابعا، يعني من فاتته مثلا 5 أيام من رمضان فإنه يبادر في شوال مباشرة فيقضي ما عليه من هذه الأيام بلا تأخير. قالوا: لأن هذا أبرأ للذمة، أبرأ للذمة، ولأن التأخير في القضاء إنما يكون للعذر، ولأن التأخير القضاء إنما يكون للعذر. قال: وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى آخره بلا عذر، قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا يجوز للمرء أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الذي يليه. فإن كان هذا لعذر فلا حرج أن عائشة تقول هي كانت تؤخر هذا القضاء، وذلك لأنها مشغولة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالقضاء أي قضاء ما على الإنسان من رمضان أولا يكون مستحبا له أن يبادر في قضاء هذه الأيام، وليس هذا من الواجبات، أي لا يجب عليه أن يبادر بالقضاء، لكن يسن له أن يبادر في القضاء، لأن القضاء هنا قضاء موسع وليس مضيق، يعني عنده من شوال إلى شعبان، كل ذلك يعد ماذا؟ محلا للقضاء. لكن إذا ضاق الوقت فأصبح ماذا؟ المبادرة بالقضاء عليه ماذا؟ واجبة. عائشة رضي الله عنها تقول فما تستطيع أن تقضيه إلا في ماذا؟ في شعبان. إذن فالقضاء يكون موسعا في أول الأمر ويكون مضيقا في آخر الأمر. قال وذلك قال وحرم تأخيره إلى آخره بلا عذر. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، أي فإن فات عليه القضاء حتى دخل رمضان وبقيت عليه أيام، فيجب عليه مع قضاء ما عليه من هذه الأيام أن يطعم مكان كل يوم من أخره ماذا؟ مسكينا. واستدلوا على ذلك بقضاء الصحابة، أن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بأن من فاته رمضان حتى دخل رمضان آخر فإنهم أفتوا بأن عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وهذا القضاء إطعام والله أعلم ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. إذن فالإطعام هو على الصحيح أنه على وجه الاستحباب وليس على الوجوب. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخرة، هكذا عندكم من عند نسخة ولو آخر أطعم عنه. نعم الجملة. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر، أي آخر رمضان، نعم أطعم عنه. الآن هذا المفرط إن مات ولم يقضي ما عليه، ولو كان هذا قبل آخر أي آخر رمضان أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. قال هنا وإن مات المفرط أي الذي أخر من غير عذر ولو قبل آخر أي آخر رمضان أطعم عنه كذا من رأس ماله ولا يصام عنه. وهذا في الحقيقة يعني ليس عليه دليل، وإنما وقع الخلاف في من مات وعليه صيام، صيام على قولين عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن من مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه، والقول الآخر أن من مات وعليه صيام من رمضان فإنه لا يلزم الولي أن يصوم عنه، وإنما يصوم عنه في النذر فقط، في النذر فقط. إذن ما ذكر المصنف هنا أن أنه يخرج من ماله فيطعم عنه إن فرط فإنه ليس على هذا دليل صحيح، وإنما قال ولا يصام، أي ولا يصام عن هذا بناء على المذهب الحنابلة، فإن المذهب عند الحنابلة أن من مات وعليه الصيام فإنه لا يصام عنه، وإنما الذي يصام عنه هو الذي يكون في النذر، الذي يكون في النذر. والمسألة محل خلاف على قولين مشهورين، والأرجح والله أعلم أن هذا محمول على صيام النذر، فإن مات الرجل عليه صيام فإنه لا يصام عنه إن كان فريضة، وإنما يصام عنه في صيام النذر. إذن فيتوجه ما ذكره المصنف هنا عندما قال ولا يصام، أي ولا يصام عنه، وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة أو نحوها سن لوليه قضاؤه، سن لوليه قضاؤه. فإذا مات الميت وعليه نذر من هذه الأمور، من هذه الأمور وهي الحج والصوم والصلاة ونحوها، فإن الولي يسن له أن يقضيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. قال ومع تركة يجب، ومع تركة يجب، لأن هذا ماذا يعد من الواجبات التي تعلقت بذمة المال، تعلقت بذمة المال. فلو أنه نذر مثلا أن يتصدق، قال الله علي مثلا أطعم مثلا مساكين 10 مساكين، فمات فعند ذلك قبل قسمة التركة تخرج ما عليه من ماذا؟ من ديون لله أو للناس. فماذا لو كانت عليه الزكاة؟ تخرج من ماله. لو كان عليه نذر يخرج هذا من ماله. فقال ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. إذن فالحكم هنا يتوجه لماذا؟ يتوجه لمن كان عنده مال فيخرج من ماله ومن تركته أولا، قبل ماذا؟ قبل توزيع التركة، فيقضى بهذا المال ما عليه من حج أو ما عليه من صدقة، لا صوم أو صلاة، لأن الصوم والصلاة لا تخرج من تركة الإنسان. ومع تركة يجب، لا والله أعلم أنه مع تركة يجب، إحنا في النسخة عندنا هنا نعم، هي يعني ممكن أن توجه إلى الاثنين، يعني ومع تركة يجب أي إن كان عنده من التركة فإنه يخرج من تركته، وهذا يعني ألصق بالمتن، لأنه قال ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، يعني لا يلزم أن يباشر الولي أداء هذه الأمور، وإنما إن كان عنده مال يخرج من تركته لا أن يباشر الولي فعل هذه الأمور. فالمقصود هو إبراء ذمته لا مباشرة الولي. طيب كم باقي؟ كم باقي على الأذان؟ بقي 10 دقائق. طيب، قال ما يسن حتى نمر على هذه الأمور ما نستطيع. قال ما يسن صومه من الأيام وما يحرم. قال يسن صوم أيام البيض، يسن صوم الأيام أيام البيض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي صم 13 والرابع عشر والخامس عشر، وهي الأيام البيض. قال والخميس والاثنين، الخميس والاثنين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما، فقال ماذا؟ ترفع الأعمال كل اثنين وخميس إلا رجل كانت بينه وبين أخيه صومة فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صيام الاثنين والخميس لأن الأعمال ترفع فيهما، وست من شوال، وكذلك يسن صيام ست من شوال. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. وهذه الأيام الست يجوز تتابعها ويجوز أن تكون مقطعة. وشهر الله المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وآكده ويؤكد هذه الأيام من شهر الله المحرم هو اليوم العاشر، وهو اليوم العاشر وهو الذي يسمى بيوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، السنة التي قبله. ثم التاسع أي وآكدوا أيام شهر الله المحرم العاشر ثم ماذا؟ ثم التاسع وهو تاسعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وتسع ذي الحجة لأنها من أيام ماذا؟ من أيام العشر الفاضلة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذه التسع، لكنها من جملة الأيام الفاضلة، والصيام عمل فاضل. وأكده يوم عرفة، وأكد هذه الأيام التسع يوم عرفة لغير الحاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، عندما أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص إلى الصيام فقال في آخره صم يوم وأفطر يوم، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكري إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، وكري إفراد رجب أي إفراد شهر رجب بالصيام، إفراد شهر رجب بالصيام. ولم أقف على دليل على قول المصنف ها هنا. قال والجمعة، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجويرية أصمت بالأمس؟ قالت لا. فقال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. إذن يوم الجمعة يكره أن يصام مفردا، وكذلك السبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت فقال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا والله أعلم إن صامه مفردا، فما إن صامه مع غيره زالت الحرمة والله أعلم. وكذلك الشك، أي ويكره له ويكره صيام يوم الشك وهو يوم 30 من رمضان إن كان من أجل غيم أو قتر، إن كان من أجل نعم 30 من شعبان، عفوا 30 من شعبان، 30 من شعبان إذا كان هذا اليوم يوم غيم وقتر فإنه يشك هل هذا هو اليوم الأول من رمضان أو هو المتمم لشهر شعبان، فهذا يسمى بيوم الشك. وقال المصنف هنا يرى بأن صيام هذا اليوم من المكروهات، وقد مر معنا أو فيما سبق أن صيام هذا اليوم يعد من المحرمات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. وكل عيد من أعياد، وكل عيد للكفار، وكل عيد للكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة الكفار، مخالفة الكفار. وصيام هذا اليوم هو فرح بعيدهم. وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم أو يومين. بعد أن انتهى من ما هو مكروه صيامه من هذه الأيام انتقل إلى ما هو محرم، فقال وحرم صوم العيدين مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم واليوم الذي تأكلون من نسككم، فهذين اليومين يحرم صيامهما. وأيام التشريق كذلك هي من جملة المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا عن دم متعة أو قران. فمن كان يجب عليه صيام لأجل عدم استطاعته لدفع دم القران أو دم المتعة فإنه يجوز له أن يصوم في أيام التشريق. قال هنا ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. ومن دخل في فرض موسع، أي من دخل في صيام فرض فإنه يحرم عليه أن يقطعه بلا عذر. قال أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. نقف عند هذا القدر من الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في إدراك شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.